أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته ومن المنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم عزيزي حسان، بالفعل كما تفضلتم ما زال الكلام يدور حول أسباب وعلل الغيبة، وتكلمنا في الحلقات الماضية حول نظرية الخوف. بحسب الروايات التي وردت عندنا أن واحدة من أهم أسباب غيبة الإمام عليه السلام كما ذكرنا يدور حول خشية السماء وخوف السماء على الإمام عليه السلام، فغيبته عن أعين الظالمين.
نعم.
هذا السبب تقريبا يكاد أن يكون من أكثر الأسباب التي ركزت عليها الروايات، ومن أكثر الأسباب التي اعتمدها العلماء الذين اهتموا بالقضية المهدوية، باعتبار أن هذا السبب كما يقول الشيخ الطوسي: لولا خوفه من الظالمين لما جاز أو لما ساغ له الاستتار عن الناس. كما يذكر الأخوة المشاهدون، تطرقنا إلى بعض الإشكالات والاستفسارات التي يمكن أن تعرض أو أن تتوجه إلى هذه النظرية أو إلى هذا التحليل، من قبيل هل أن خوف الإمام يتناسب أو ينسجم مع عصمته؟ هل ينسجم هذا المعنى مع تكفل السماء بحفظ الإمام من الظالمين، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى قد اتخذ قرارا في أن الإمام المهدي هو الذي سوف يملأ الأرض قسطا وعدلا؟ هل يتناسب هذا المعنى مع القول بأن الإمام المهدي إنما غاب خوفا على نفسه من القتل؟ هذه الإشكالات كلها رددناها وبينا الجواب الصحيح عليها. بقيت بعض الاستفسارات التي ترتبط بهذه النظرية، أحاول إن شاء الله في هذه الليلة أن أختمها، من قبيل أنه لو كان الخوف على الإمام سبب له واقعية أدت إلى غيبة الإمام عليه السلام، لماذا لم نجد أن السفراء يتعرضون لحالة الاضطهاد أو الظلم واستطاعوا أن يمارسوا بالتالي دورهم؟ لم يتعرض لهم هؤلاء الظالمون. طبعا قبل أن نجيب جواب علمي حول هذه المسألة وجواب شافي ومتكامل حول هذه الإشكالية وهذا الاستفسار الذي يطرح من قبل بعض المخالفين أيضا، في واقع الأمر السفراء أيضا كانوا مضطهدين وأيضا كانوا مرصودين من قبل السلطات الظالمة آنذاك، بل حتى أن السفير الثالث الحسين بن روح رضوان الله عليه ألقي في السجن لمدة تزيد عن 5 سنين تقريبا، من سنة 312 للهجرة إلى 317 للهجرة، وكان في السجن، وكان أيضا يتصل بالشيعة من خلال الوسائط والوكلاء، فلم يكونوا بعيدين عن ظاهرة الاضطهاد والظلم. هذه القضية وقعت بالنسبة للسفراء. القضية الثانية، السفراء عزيزي حسام ما كانوا يصرحون لكل أحد بسفارتهم عن الإمام المهدي، يعني هذه الصورة التي نتخيلها بأن السفراء كانوا يصرحون ويعلنون سفارتهم على الملأ، هذه ما لها مصداقية. السفراء إنما كانوا يصرحون بسفارتهم ووكالتهم عن الإمام المهدي لخواص الشيعة. هم على رأس الهرم، وبعد ذلك يأتي من بعدهم العلماء الآخرون يأخذون التعليمات والتوقيعات من السفراء ثم ينشرونها بين الشيعة. لم تكن القضية بهذا الشكل الواضح عند جميع الناس، الشيعة يعلمون بذلك من الواضح، باعتبار أن السفراء هم يشكلون المرجعية الدينية نيابة عن الإمام المهدي، لكن الناس الآخرين وخصوصا من المخالفين ما كانوا يعلمون بأن هؤلاء يقومون بهذا الدور بسبب حالة الكتمان التي كان يمارسها هؤلاء السفراء. أساسا كانوا يوحون للرأي العام آنذاك أن الإمام الحسن العسكري انتقل إلى جوار ربه ولم يترك خلفا من بعده. هذه الصورة التي كان يحاول السفراء وعلماء الشيعة أن يوصلوها إلى الآخرين، يعني ما كانت القضية بهذه الصورة التي نتصورها اليوم. ولذلك أتذكر رواية عن عبد الله بن جعفر الحميري يقول دخلت مع أحمد بن إسحاق على السفير الأول بعد أن صار سفيرا عن الإمام المهدي عليه السلام، يقول دخلت عليه فقلت له أنا عندي سؤال. طبعا بين قوسين عبد الله بن جعفر الحميري مو شخصية عادية، من كبار وجهاء الشيعة في زمن الغيبة الصغرى. يقول فدخلت عليه مع أحمد بن إسحاق فقلت له عندي سؤال ولست بشاك، وإنما كما في قوله تعالى لإبراهيم قال له أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يعني أنا باقي في السؤال موجود في قلبي، وهذا السؤال لعله يولد عندي حالة من التردد والحيرة. قال له سل، شنو سؤالك؟ قال له هل رأيت صاحبنا صاحبي، هل رأيت الإمام المهدي صاحبي، يعني الإمام المهدي، هل رأيت صاحبي؟ قال له نعم، وعنقه كمثل هذه، يقول وأشار بيديه إلى عنقه، يعني رأيت الإمام المهدي وكان بالغا بلوغ الرجال. فقال له والاسم؟ هذا شخصية مو عادية، يعني عبد الله بن جعفر الحميري حينما يسأل السفير الأول عن اسم الإمام، والسفير الأول أبى أن يظهر له اسم الإمام، قال له إياك أن تسأل عن هذا، شنو السبب؟ قال له فإن عند القوم أن نسل هذا البيت قد انقطع، باعتبار أن هؤلاء الظالمين والسلطات آنذاك كانت تتوقع أن الإمام المهدي في ضمن هذا النسل، في ضمن، وهو هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة المتقدمين. فقال له الآن صار عندهم حالة من الاطمئنان بأن نسل أهل البيت وخصوصا بالنسبة للإمام الحسن العسكري قد انقطع، وأن الإمام الحسن العسكري مات ولم يترك خلفا أو ولدا من بعده. ولذلك ما كانوا يرضون أن يصرحوا باسم الإمام المهدي وأنه الإمام هو ابن الإمام الحسن العسكري. هاي حالة الكتمان والتقية التي مارسها السفراء، إلى درجة حتى مع بعض المقربين من الشخصيات الوجيهة في الوسط الشيعي ما كانوا يصرحون بذلك. السبب في ذلك حتى لا تصل أو لا تحصل عندهم حالة اختراق من قبل الظالمين فينكشف أمرهم، بالتالي ما كانوا يصرحون بسفارتهم ووكالتهم على الإمام المهدي، بل كانوا يوحون للآخرين بأن الإمام المهدي أساسا غير موجود، بل الإمام الحسن العسكري ما ترك ولدا من بعده.
كانوا يضعون هناك سلسلة من الأصحاب المقربين بحيث تكون لهم القابلية على الثقة من هؤلاء، وتكون التصريح لهذه الحلقة المغلقة، وبالتالي الحلقة المغلقة هذه إلى حلقة أخرى.
بالضبط هكذا، يعني نقدر نقول السفراء كانوا على رأس الهرم. الشيعة الخلص، الشيعة الذين يطمئنون إلى جانبهم، القضية كانت عندهم واضحة، لكن هي الخشية ليست من الشيعة، الخشية من المخالف الآخر الذي يعتقد أن الإمام المهدي سوف يقوم بدور كبير جدا في مستقبل الأيام. هذا على مستوى أنهم ما كانوا يصرحون بسفارتهم، ولذلك هذا كان بطبيعة الحال يجنبهم الكثير من المشاكل والإشكالات. القضية الثانية، السفراء ما كانوا يدخلون في نقاشات وفي مناظرات مع المخالفين، خصوصا في القضايا التي تشكل انعطافات حادة قد تولد حالة من الفتنة أو حالة من الإثارات الطائفية. يعني أنت من تقرأ سيرة السفراء الأربعة وكيف كانوا يتعاملون مع المخالفين بالنسبة للقضايا العقائدية الخلافية لعلك تتعجب، يعني مو مثل الآن بعض المحسوبين على الشيعة الذين يظهرون على بعض الفضائيات أو الذين يظهرون على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والتي يثيرون فيها الكثير من النقاط الخلافية التي تولد الكثير من الإشكالات في الوسط الإسلامي. السفراء ما كانوا هكذا أبدا، وهذا بطبيعة الحال هو ائتمارا واتباعا لطريقة ومنهجية أهل البيت عليهم السلام في التعاطي مع القضايا الخلافية. ما كانوا يصرحون بهذه المسائل الخلافية كما قد نراها أحيانا عند بعض المحسوبين على الشيعة في مثل هذا الزمان، بل كانوا دائما يعتمون على هذه المسائل، وهذا مو اجتهاد شخصي منهم، وإنما هي طريقة أهل البيت عليهم السلام في التعامل مع بقية المسلمين وخصوصا في القضايا الخلافية. وهذا الذي يؤكد عليه القرآن الكريم: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. عملية الدخول في نقاشات خلافية حادة جدا يمكن أن تولد إثارات كبيرة. السفراء الأربعة ما كانوا يدخلون في هذه المعمعة أبدا. وهذا كما ذكرت لك هو اتباعا لسيرة أهل البيت عليهم السلام. يعني أنت تشوف الإمام الباقر عليه السلام كما يروي الفضيل بن يسار عن الإمام الباقر عليه السلام كان يقول لشيعته: لا تقولوا الجبت والطاغوت ولا تقولوا بالرجعة. هذه نصيحة الإمام الباقر إلى شيعته. يعني هذه القضايا العقائدية التي نعتبرها أصولا في المذهب الشيعي الإمام الباقر كان يأمر شيعته أن لا يصرحوا بها أمام الآخرين. لا تقولوا الجبت والطاغوت ولا تقولوا بالرجعة، فإن قالوا لكم لقد كنتم تقولون بذلك قولوا نعم ولكن اليوم لا نقول بذلك. الإمام الباقر يعلل ذلك، يقول: فإن رسول الله كان يأتلف الناس بمئة ألف درهم، أفلا تألفون الناس أو تتعالفونهم بالكلام؟ بالتالي أنت تعيش في وسط، هذا الوسط وسط يحاول أن يضطهدك بشتى الوسائل والسبل. الإمام سلام الله عليه كان يقول بأن هذه القضايا ينبغي عليكم ألا تثيروها. الإمام الصادق عليه السلام كذلك في رواية عنه يقول: رحم الله من اشتر مودة الناس إلى نفسه. اشترى مودة يا ناس، يعني المقصود بهم المخالفين. المخالفين، أنت تعيش في وسط المخالفين، ماكو داعي أن تطرح هذه القضايا، فقد تعود بالضرر والأذى على نفسك بل وحتى على غيرك من شيعة أهل البيت عليهم السلام. يقول: رحم الله من اشترى مودة الناس إلى نفسه، حدثوهم بما يعرفون واستروا عنهم ما ينكرون. هاي القضايا الحادة أو القضايا التي تشكل نقاط اختلاف الإمام ما كان يرضى بطرحها على الرأي العام لأنها تأتي بنتائج سلبية كبيرة جدا. الإمام الصادق يقول: فمن ناصب لنا حربا أهل البيت. من ناصب لنا حربا أهل البيت أشد مؤونة علينا من الناطق بما نكره. شوف الإمام الصادق عليه السلام يضع النواصب وهم الذين يعلنون بغضة وحرب أهل البيت في كفة، ويضع معهم أولئك الذين يطرحون القضايا الخلافية في المناطق والأماكن التي تولد حالة من الإشكالات قد تعود على بعض المؤمنين أو على بعض الشيعة، يضعهم في كفتي ميزان واحدة. أنت الآن اليوم للأسف الشديد تجد أن بعض المحسوبين على مذهب الشيعة يظهرون على بعض الفضائيات أو يظهرون على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويثيرون هذه المسائل بكل سذاجة وبكل بساطة، بل ويطعنون حتى في العلماء والمراجع الكبار الذين ينتهجون منهج التقية أو منهج المداراة مع المخالف، وهم يدعون هكذا، يدعون بأن عملهم الذي يقومون به هو غيرة على المذهب وحفاظا على عقائد الشيعة أو تمسكا بروايات أهل البيت عليهم السلام. والحال الذي يريد أن يتمسك بروايات أهل البيت، عندنا مئات الروايات التي تتحدث عن ضرورة مداراة الآخرين وضرورة التقية. الإمام الصادق يقول: التقية ديني ودين آبائي. في واقع الأمر هذه عبارة عن عملية، عادة تكون هكذا، عملية مزايدات تؤدي بالضرر والأذى الذي يلحق بالشيعة قبل غيرهم. السفراء هكذا، هؤلاء الذين يدعون هذه الدعاوى لا أعلم ماذا سوف يكون موقفهم إذا علموا أن السفير الثالث الحسين بن روح رضوان الله عليه، الحسين بن روح كان عنده بواب، يعني شو نعبر عنه، خادم بواب بتعبيرنا المعاصر اليوم، السكرتير مالته اللي يسمح للناس بالدخول عليه. هذا بقي لمدة سنين طويلة يعيش معه ويعمل عنده. في يوم من الأيام لما رجع السفير الثالث إلى بيته سمع هذا البواب يلعن معاوية بن أبي سفيان. شنو موقفه كان؟ مولانا طرده من العمل إلى هذه الدرجة، طرده من العمل، توسطوا عنده لإرجاعه ثانية لم يرضى عنه أبدا، حتى ذهب يعمل عند بعض الشيعة عملا آخر. بالتالي هكذا كان السفراء يمارسون هذا الدور من التستر والكتمان والحذر والتقية. بطبيعة الحال هذا سوف يخفف عنهم حالة الضغط. فلا يمكن أن نقول لماذا الإمام غاب والسفراء مارسوا دورهم ولم يتعرضوا إلى الأذى. القضية كما ذكرت باعتبار أن هؤلاء السلاطين أساسا عزيزي حسام الأخوة المشاهدين هم هدفهم الإمام المهدي بالتحديد،
عين الإمام وذات الإمام.
أحسنت، يعني إحنا إذا راجعنا الروايات ولعله ذكرناه في الحلقة الماضية لما ذكرنا لماذا الأئمة الباقين أو الباقون لماذا لم يغيبوا أيضا خوفا على أنفسهم، ذكرنا بأن الجزء الأكبر اللي من الاضطهاد الذي وقع على الأئمة عليهم السلام لا لأنهم كانوا يشجعون الناس على الخروج على الحكام وعلى الخلفاء، أساسا الأئمة الذين جاءوا بعد الإمام الحسين عليه السلام وبعد شهادة الإمام الحسين في كربلاء ما كانوا أبدا يرضون أو يشجعون الشيعة أو أصحابهم على الخروج على الحكام الظالمين، لا لأن هؤلاء الظالمين لا يستحقون أن يخرج أحد عليهم، وإنما لأن الظرف الزماني ذكرنا في الحلقة الماضية بأن العناوين الثانوية كانت حاكمة آنذاك. الإمام الصادق عليه السلام على سبيل المثال يعني واحد شخصية من عظماء شخصية الشيعة مثل شخصية حريز بن عبد الله السجستاني مولانا، هذا من كبار علماء الشيعة في زمن الإمام الصادق، كان عنده رسالة عملية كتاب يسمى الصلاة، هذا مولانا كان موجود في بيوت الشيعة. ذكر رواية أن الإمام الصادق في يوم من الأيام سأل حماد بن عيسى قال له أتحسن الصلاة؟ قال له كيف لا أحسن الصلاة وعندي كتاب حريز بن عبد الله. هذا الشخصية العظيمة الجليلة الوجيهة في الوسط الشيعي مولانا، الإمام الصادق منعه من الدخول عليه لا لشيء إلا لأنه شهر السيف ضد الخوارج مو ضد السلطات القائمة آنذاك، وإنما شهر السيف ضد الخوارج. الإمام قال من شهر السيف فليس مني. فالأئمة ما كانوا يشجعون الشيعة وأصحابهم على الخروج على الحكم القائم آنذاك لا لأن هؤلاء لا يستحقون الخروج عليهم أو لأن إمرتهم كانت شرعية، وإنما لأن الظرف كان متجه لإبادة الشيعة وحفظ الإسلام الأصيل وحفظ العقيدة العميقة للإسلام تكمن في وجود هذا المذهب. فكانت الأولويات تحتم على الأئمة عليهم السلام أن يبعدوا الشيعة عن هذه الإشكالات. على هذا الأساس الإمام يقول السبب في أن هؤلاء استهدفونا مو لأجل أننا نريد أن نقوض أركان حكمهم في زمنهم هم، وإنما لأنهم علموا ووصلتهم الأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وآله بأن المهدي منهم، يقول وإن بني أمية وإن بني العباس إنما وضعوا السيوف إنما ناصبون العداوة ووضعوا السيوف في نسل آل رسول الله وإبادتهم لما علموا أن القائم منا وأنه هو الذي سوف يزيل حكم أمراء الجور وحكام الجور. يقول هو هذا السبب الذي دفعهم لاستهدافنا، هذا السبب الرئيس. فبالتالي بنو أمية بنو العباس هذه السلطات الظالمة الغاشمة كانت تستهدف ذات الإمام شخص الإمام. هسا إحنا نجي نقتل سفير من السفراء، ما الذي تغير في المعادلة؟ يروح
يأتي سفير آخر،
يأتي سفير آخر. بالتالي هم يعلمون هذا، يعني هم مو أغبياء أنهم إذا قاموا وقبضوا على سفير من السفراء أو قتلوا سفير من السفراء يأتي سفير آخر. أما هذه القضية لا يمكن أن نقيسها على الإمام المهدي عليه السلام، لأن الإمام المهدي هو مدخر لليوم الموعود ولا يوجد بديل عن الإمام المهدي عليه السلام. الإمام المهدي لا يوجد له بديل آخر يمكن أن يقوم بالدور الذي أنيط به من قبل السماء. على هذا الأساس السفراء مولانا لم يتعرضوا إلى تلك المضايقات بالشكل الذي يمكن أن يتعرض له الإمام المهدي بسبب الطريقة أو الوسيلة التي قاموا بها. من جهة لم يدخلوا في إشكالات عقائدية تشكل كما نقول منعطفات حادة يمكن أن تثير الطرف الآخر، ومن جهة أخرى ما كانوا يصرحون أمام الرأي العام بأننا سفراء عن الإمام المهدي أو وكلاء عن الإمام المهدي. أساسا كانوا يوحون للآخرين بأن الإمام المهدي أساسا غير موجود وأن الإمام الحسن العسكري قد مات حتف أنفه ولم يترك خلفا من بعده. الوسط الشيعي كان يعلم بذلك، أما الوسط العام ما كان يعلم بذلك.
نكمل سماحة الشيخ مسألة أنه السفراء كانوا ضمن الدائرة أيضا والمتابعة والملاحقة، لكن لم تكن بالشدة كما للمتابعة للأئمة أو للتقصي عن الإمام.
ذكرت أنا سبب عدم وجود هذه الشدة التي يمكن أن نتصورها أن تقع على الإمام المهدي لها أسباب موضوعية. من أهم أسبابها الموضوعية أن السفراء ما كانوا يصرحون بسفارتهم عن الإمام المهدي، بل كانوا يوحون للمخالفين بأن الإمام المهدي أساسا غير موجود. القضية الثانية، ما كانوا يدخلون في مناظرات وفي نقاشات حادة يمكن أن تثير الجو الطائفي. أساسا السفراء مولانا خصوصا بالنسبة للسفير الثالث كان مرضيا عنه بشكل كبير عند علماء الجمهور وعلماء العامة، وما كانوا يرضون حتى بالإساءة إليه، بل كانوا يحمدون مواقفه ويثنون عليه كثيرا.
نعم.
لأنه كما ذكرت لك ما كان يدخل في هذه القضايا الخلافية التي يمكن أن تولد الإشكالات بينهم وبين المخالفين.
سماحة الشيخ، يعني الأخ صلاح يسأل عن مهام السفراء في تلك الفترة.
السفراء يعني من أهم أولوياتهم كان تحصين المجتمع الشيعي من خلال بيان الأحكام الشرعية وبيان العقيدة الصحيحة. يعني عزيزي حسام الأخ الفاضل، الشيعة بعد فقدهم للإمام الحسن العسكري وتبعا لذلك غيبة الإمام المهدي عليه السلام أصيبوا بما يسمى في الروايات بالحيرة. وهذه ولدت إشكالات كبيرة جدا في الدائرة الشيعية. لأول مرة الشيعة يعانون هذه المعاناة الكبيرة جدا، كما في رواية الإمام الرضا عليه السلام يقول كأني بالشيعة يطلبون المرعى فلا يجدونه. لما يا ابن رسول الله؟ قال لأن إمامهم يغيب عنهم. يعني الحالة التي حصلت عند الشيعة بعد غيبة الإمام المهدي في أوائل غيبة الإمام المهدي والتي يعبر عنها بالحيرة استمرت لفترة طويلة كبيرة جدا. الشيعة كان معروف عنهم إذا احتاجوا إلى شيء يذهبون إلى الأئمة عليهم السلام في ليلة وضحاها، وإذا بهم يفقدون الإمام الذي يرجعون إليه في كل الأشياء. كان لابد للإمام المهدي عليه السلام وحكمة الإمام المهدي أنه تقوم بمرحلة أو بحالة إعدادية لهؤلاء الشيعة حتى يستقبلوا الغيبة الطويلة الكبرى. لو دخل الشيعة في الغيبة الكبرى بشكل مباشر لأدى ذلك إلى تمزق البيت الشيعي من الداخل، لأنهم غير مسبوقين بهذه الحالة أو بهذه الظاهرة. افرض ان الامام موسى بن جعفر مثلا غيب في السجون،
الامام الحسن العسكري ايضا،
ولكن يعلمون بانه موجود.
نعم، يعلمون، كانوا يغيبون
ولكن يعلمون بانه الامام الحسن العسكري يعلمون ان عليه اقامه جبريه، الامام الكاظم انه موجود في السجن وكان بعض الشيعة يمكن ان يتواصلوا معه. اما بالنسبه يصبح الصباح فلا يجدون امامهم، هذه اشكاليه كبيره جدا غير مسبوقه في الذهنيه الشيعيه، لم يعهدها الشيعة من قبل. هذا بطبيعه الحال سوف تولد حاله من التيه، يمكن أن تولد حالة من الضلال، حالة من التشرذم والتمزق والتناحر والتفتت. الأمر الذي أدى بالإمام المهدي أن يقوم بحالة إعدادية تستمر لمدة 70 سنة حتى يتعود الشيعة على المرجعية. الشيعة أساسا ما كانوا يرضون بأخذ أحكام الدين إلا من المعصوم.
نعم.
فكيف يمكن أن نتعامل مع غير المعصوم؟ كان لابد الإمام أن يقوم بهذا الدور. السفراء قاموا بهذا الدور. هذه مرحلة إعدادية تمهيدية للذهنية الشيعية وللسلوك الشيعي حتى يتقبلوا الرجوع إلى المراجع والفقهاء في زمن الغيبة الكبرى. ولذلك هي القضية ما كانت أساسا لحفظ، يعني السفراء ما كان عملهم حفظ الإمام المهدي. الإمام المهدي موجود في مكان آخر لا يعلم به أحد.
طيب وإن سمحت الشيخ معذرك، يعني هل كان هنا دور، وإن شاء الله يعني نأخذ هذا في تفصيل آخر في حلقات قادمة، يعني هل كان الدور وفق سؤال الأخ، يعني ربما الأخ فلاح وعفوا كان الاسم فلاح، دور فقهي في بيان الأحكام الشرعية؟
طبعا، ولذلك التوقيعات التي صدرت من الإمام المهدي على يد السفراء مئات التوقيعات، مئات الأحاديث. التوقيعات شنو معناها؟ التوقيعات معناها الاستفتاءات. شلون الآن احنا نوجه استفتاءاتنا مثلا إلى مكتب المرجع وتأتينا الأجوبة؟ معنى التوقيعات هي الاستفتاءات. هناك مئات التوقيعات، آلاف التوقيعات التي كان يرسلها الشيعة إلى الإمام المهدي عليه السلام من خلال هؤلاء السفراء وتأتي الأجوبة إليهم. وهذه التوقيعات بعضها كان محفوظا حتى عند الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق أتذكر في بعض المسائل يقول أنا أفتي على ضوء التوقيع الكتاب بخط الإمام المهدي عليه السلام، يقول إنما أنا أفتي على ضوء التوقيع الذي وصلني طبعا من خلال السفراء. بالتالي هذه التوقيعات كانت تصدر من الإمام. فالدور دور بيان القضايا الفقهية والقضايا العقائدية، وعندنا كم هائل من الروايات العقائدية والفقهية التي وردت من خلال السفراء. ولذلك على ما أتذكر كان أحد أصحابهم يقول له هذا السؤال أو هذا الجواب منك أو من الإمام، قال له لأن أخر من السماء وتقطفني الطير أهون علي من أن أقول في دين الله برأيي، وإنما هو من الحجة مسموع. فكان كلام هؤلاء السفراء يوصلون الأجوبة الفقهية والأجوبة العقائدية، هذا دور. الدور الثاني أن هؤلاء السفراء أرادوا من خلال الإمام المهدي بطبيعة الحال، كما أقول هو ليس باجتهاد شخصي من السفراء، كانوا يريدون أن يعودوا الشيعة، أن يجعلوا الشيعة يتأقلمون ويتكيفون مع غيبة الإمام المهدي، وأن يرجعوا لغير المعصوم في أخذ أحكام الدين. كيف يمكن أن يرجعوا لغير المعصوم في أخذ أحكام الدين ما لم يأمر الإمام المهدي بذلك؟ ولذلك هو نفس الإمام المهدي كما يروي ذلك الحر العاملي في كتاب وسائل الشيعة يقول: فلا عذر لمن يشكك فيما يقوله الثقات الذين ينقلون عنا مضمون الرواية مضمون الحديث، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. الذهنية الشيعية كما ذكرت لك ما كانت تعهد أو ما كانت تنسجم مع الرجوع إلى غير المعصوم، ترجع لغير المعصوم إذا نقل حديثا أو رواية من المعصوم، هنا يأتي غير المعصوم يصبح هو المرجع في زمن الإمام المهدي. هذه القضية تحتاج إلى تمهيد وتحتاج إلى تركيز وتحتاج إلى شرعنة، هذه شرعنة لا يمكن أن يقوم بها ولو اجتمع كل علماء الشيعة، لابد أن تشرعن من قبل الإمام المهدي عليه السلام. فالدور الذي قام به السفراء أولا إجابة الأسئلة الفقهية والعقائدية، والقضية الثانية هي حالة تمهيد العقلية الشيعية والمجتمع الشيعي على تقبل الرجوع إلى المراجع والعلماء. هذه بالنسبة للسؤال الأخ، هذه الأدوار التي يقوم بها السفراء. بقي نرجع إلى أصل الموضوع الذي نتكلم فيه. فالسفراء لكي يحفظوا وجودهم قاموا بعدة يعني سبل أو وسائل تمنعهم أو تحفظهم من بطش السلطات.
نعم،
واحدة منها كما ذكرت لك، أولا لم يعلنوا سفارتهم لجميع الناس. القضية الثانية لم يدخلوا في مناظرات وفي مناقشات حادة يمكن أن تثير الإشكالية الطائفية بينهم وبين المخالفين. ولذلك على ما أتذكر أبو سهل النوبختي إسماعيل بن علي، هذا كان من كبار علماء الشيعة في زمن الغيبة الصغرى، وكان الناس يتوقعون أنه هو الذي سوف يصبح السفير الثالث للإمام المهدي عليه السلام باعتبار كان من كبار علماء الشيعة ومن المتكلمين الأفذاذ وعنده كتب كثيرة. فسأله أحدهم ذات يوم، قال له: كيف وصل الأمر إلى الحسين بن روح النوبختي وصار سفيرا عن الإمام ولم تصبح أنت السفير عن الإمام المهدي عليه السلام؟ يعني كان يفترض بأنك أنت الشخصية المعروفة الوجيهة في الوسط الشيعي أن تكون سفيرا للإمام عليه السلام.
سمحت الشيخ، يعني الأسئلة للأخ تقي، أنه هل اليمني من اليمن أم من العراق؟
إحنا ذكرنا في حلقات ماضية وإن كانت حلقات قديمة لعله بينا أن القرائن والروايات الموجودة والمتوفرة بين أيدينا كلها تشير بشكل واضح إلى أن اليمني من اليمن.
نعم.
يكفيك أن تعرف أن نسبته إلى اليمن.
نعم.
هذه قضية معروفة عند العرب. إضافة إلى ذاك عندنا رواية يرويها الشيخ الصدوق في كتابه كمال الدين يقول: وخروج اليماني من اليمن. وكتاب آخر كتاب الرجعة للفضل بن شاذان، وفي هذا الكتاب أيضا هناك رواية عن الإمام فيها إشارة واضحة إلى أن اليماني من اليمن.
نعم.
فهذه روايات هذه قرائن واضحة جدا في أن اليماني من اليمن، وإن شاء الله تعالى نفيض في هذا الجانب إذا وفقنا الله تعالى.
يعني أيضا تكمل لهذه الفقرة من السؤال فيما يخص اليماني أو اليمن، هل هناك شيعة إمامية؟
يعني شوف، إحنا الفكرة اللي ماخذيها أنه لابد، طبعا اليمن فيها شيعة كثيرين، وأساسا عندنا في الروايات أن كم هائل جدا من أنصار الإمام المهدي سوف يقدمون من اليمن. روايات كثيرة تتحدث بأن همدان هم أنصار الإمام المهدي. همدان أين مكانها؟ همدان موجودين في 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 اليمن. حتى بالنسبة لروايات المخالفين، أحمد بن حنبل مولانا يروي في كتابه المسند رواية يقول إن هذا الأمر كان في حمير ثم صار في قريش وسوف يعود إلى حمير. هذه رواية عجيبة، هذه رواية أحمد بن حنبل، هذه مو من، من طرقنا، يرويها أحمد بن حنبل في مسنده يقول إن هذا الأمر كان في حمير، حمير أهل اليمن، إن هذا الأمر كان في حمير ثم أصبح في قريش وسيعود الأمر إليهم. واضح جدا كيف يمكن أن نفسر هذا المعنى، أن الأمر سوف يعود إليهم. واضح جدا أن أهل اليمن سوف يكون لهم محور كبير جدا في دولة الإمام المهدي وفي نصرة الإمام المهدي عليه السلام وبقيادة اليماني. عندنا بعض الروايات أنهم سوف يقدمون أكثر من 70,000 رجل من أنصار الإمام المهدي، وإن شاء الله إذا الله وفقنا في الحديث عن شخصية اليماني سوف نتطرق إلى هذا الأمر، بأن لأهل اليمن دور كبير جدا في نصرة الإمام المهدي وفي استقرار الدولة المهدوية. هل هناك شيعة؟ احنا مو بالضرورة لابد أن يكون أنصار الإمام المهدي لابد أن يكونوا شيعة كما بنفس العقائد التي نحن نعتقد بها. الله سبحانه وتعالى يمكن أن يوفق الإنسان في ليلة وضحاها ويهديه إلى الطريق. يعني تشوف في قضية كربلاء الإمام الحسين عليه السلام شخصيات كثيرة ما كانوا على مسلك أهل البيت عليهم السلام، في ليلة وضحاها الله وفقهم وهداهم إلى طريق أهل البيت. وهب بن حباب الكلبي رجل نصراني لم يكن مسلما أصلا، ومع ذلك تجد أنه في ساعة واحدة هدي إلى طريق أهل البيت. الحر بن يزيد الرياحي كان من قادة جيش بني أمية، وتجد أنه كيف أصبح من رموز شهداء الطف وكربلاء. زهير بن القين معروف كان عنه كما يقول المؤرخون كان عثماني الهوى، ومع ذلك كيف ذاب حبا في الإمام الحسين واستشهد. بالتالي هذه الصورة التي نتصورها لابد أن يكون جميع أنصار الإمام المهدي في آخر الزمان لابد أن يكونوا يعتقدون بنفس العقائد التي نعتقد نحن بها الآن، باعتبار أن الكثير من الناس الآن يمكن أن يصابوا بالتيه، يمكن أن يصابوا بحالة من عدم الوضوح في العقيدة، لكن المؤشرات الروائية والقرائن الموجودة بين أيدينا كلها تشير إلى أن أهل اليمن هؤلاء سوف يكون لهم دور بارز وكبير جدا في نصرة الإمام المهدي عليه السلام.
طيب سمعت الشيخ، الخراساني قائد أو عالم أو رئيس دولة؟
يعني الروايات لم تتحدث بتفاصيل دقيقة عن شخصية الخراساني. يمكن أن نستشف أن الرجل مطلع، ويمكن أن نقول أيضا أنه عالم، باعتبار أنه لما يلتقي بالإمام المهدي عليه السلام يطلب من الإمام المهدي المعجزات التي تدلل على شخصيته، من قبيل سيف رسول الله، من قبيل درع رسول الله. هذه القضايا لا يمكن أن تصدر من إنسان ساذج أو إنسان بسيط أو رجل حرب فقط. واضح جدا أن الرجل كان ملتفت إلى هذه القضايا، والرواية تقول هكذا، تقول بأن هذه الأدلة التي طلبها الخراساني من الإمام المهدي لا لكي يؤمن هو مرواية تقول بأنه هو مؤمن تماما بأن هذا هو الإمام المهدي، ولكن يريد أن يوصل الرسالة لأصحابه وجيشه حتى يقتنعوا بأن هذا هو الإمام المهدي عليه السلام. بالتالي هذه لعلها تعطينا مؤشرات وقرائن على أن الشخصية ليست بجاهلة، أن الشخصية عندها حالة من الاطلاع والمعرفة. كما ذكرت هي القضية غير واضحة جدا بهذه التفاصيل، بالتالي الرجل سوف يكون من العلماء، والرجل سوف يكون قائد دولة لأن عنده جيش جرار، هو الذي سوف يدخل إلى العراق، وهو الذي سوف يستنقذ سبايا الكوفة من جيش السفياني.
طيب سمحت الشيخ، يعني أيضا سؤال الأخير من الأخ تقي، سؤال يقول هل قادة الإمام علماء
بطبيعة
هذا الجيش فقط.
نعم نعم علماء نعم. عندنا روايات تصفهم بصفات لا تبتعد كثيرا عن هذا الوصف، أنهم من العلماء وأنهم من أكثر الناس إخلاصا لله سبحانه وتعالى. الإخلاص والذوبان في الإمام المهدي لا يمكن أن يأتي من الجهل عزيز الحسام. هذا فرع العلم وفرع المعرفة. هسه شنو مقدار هذا العلم، شنو مقدار هذه المعرفة؟ العلم كما يذكر علماء المنطق هو حالة ترى مشككة، لها درجات ولها مراتب، ولكن بشكل عام نعم هم من العلماء قط.
واضح سؤال،
واضح السؤال الأول. السؤال الأول يقول بأن عندنا روايات تقول بأن الإمام المهدي سوف يأتيكم بغتة، والبغتة المقصود بها الحالة الفجائية. زين، كيف يأتينا بغتة ونحن عندنا روايات تقول بأن هناك علامات سوف تسبق ظهور الإمام المهدي بفترة طويلة؟ من ضمن العلامات مثلا النداء في شهر رمضان، النداء في شهر رمضان يسبق ظهور الإمام المهدي بتقريبا 3 أشهر، أو ظهور السفياني والذي يسبق الإمام المهدي تقريبا ب6 أشهر. فهل تنسجم وجود هذه العلامات مع كون أن الإمام المهدي سوف يخرج بغتة وبشكل مفاجئ؟ بطبيعة الحال هنا يمكن أن نقدم جوابين.
نعم.
الجواب الأول نقول بأن المقصود من أن ظهور الإمام بشكل مباغت ومفاجئ هو شامل حتى لعلامات الإمام المهدي. نعم. عليه السلام. بعبارة أخرى، علامات ظهور الإمام المهدي هي داخلة في دائرة ظهور الإمام المهدي. يعني أضرب فد مثال أقرب بالصورة. الطب لا يستطيع أن يتنبأ بمولود المرأة. مرأة قبل أن تحمل لا يعلم بما سوف تحمل من جنين في المستقبل، صح لو لا؟ الذي يعلم بذلك الله سبحانه وتعالى فقط، ماذا سوف تحمل هذه المرأة في المستقبل. هنا صار عندنا جنين، ظهرت العلامات. هنا لما تظهر العلامات، هذه العلامات هي داخلة في ضمن دائرة تحديد الجنين. فلو استطاع مثلا الطبيب من خلال السونار أو غير السونار أن يستكشف جنس الجنين، هذا لا يشكل خرقا لعلم الغيب. واضح جدا.
نعم.
باعتبار شنو؟ باعتبار أن العلامات ظهرت، فإن علامات تشخيص الجنين داخلة في نفس وجود الجنين. هذه العلامات التي سوف تحصل للإمام المهدي هي داخلة ضمن دائرة ظهور الإمام المهدي. فالروايات حينما قالت لا يأتيكم بغتة، مو نفس الإمام، ظهور الإمام، قيام الإمام، وإنما هو وعلاماته، بما فيها النداء، بما فيها قتل النفس الزكية، بما فيها كل هذه العلامات التي أشارت إليها الروايات، العلامات الحتمية، هي كلها داخلة في حالة وفي ظاهرة ظهور الإمام عليه السلام.
وكلها تأتي متكررة متتابعة، بمعنى
متتابعة. نعم. ولذلك الرواية تقول يأتيكم كنظام الخرز يتبع. نعم. بعضها بعضا. فحصول العلامات قبل قيام الإمام عليه السلام لا يشكل تنافيا بين هذا المعنى وبين معنى أن الإمام سوف يظهر بشكل مباغت. لماذا؟ لأن ظهور العلامات هي داخلة في ضمن نفس ظاهرة ظهور الإمام. هذا جواب من الأجوبة. جواب آخر وأنا فعلا أتبنى، بأن المقصود من ظهور الإمام بغتة لا يعني ظهور الإمام، وإنما النصر الذي سوف يحققه، القيام الذي سوف يحققه الإمام المهدي. كل مجريات الأمور والظروف الطبيعية التي تحيط بالإمام المهدي عليه السلام ليس فيها أي دليل أو أي قرينة على أن الإمام المهدي سوف ينتصر. يعني كل المحللين السياسيين الذين سوف يكونون في العصر المتاخم الإمام المهدي، لو جئنا بهم وقلنا لهم هل يمكن لهذا الرجل أن ينتصر وأن يقيم هذه الدولة، كلهم سوف يقولون بالقطع واليقين لا يمكن.
نعم.
لو جئنا بكل المحللين الاستراتيجيين، فإذا نظروا إلى الإمام المهدي حينما ظهر كلهم سوف تجمع كلمتهم على أن الإمام المهدي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينتصر. إذن ما المقصود من ظهور الإمام؟ المقصود من ظهور الإمام هو النصر. نصر الإمام المهدي في آخر الزمان سوف يكون بشكل مفاجئ، بحيث يجعل كل المحللين ويجعل كل المراقبين يعيشون حالة من الدهشة والحيرة، أنه كيف يمكن لرجل يظهر في مكة في لحظة واحدة يستطيع أن يقلب المعادلة في الأرض بالتمام والكمال. هذه القضية هي التي سوف تأتي بشكل مفاجئ مباغت، لا بمعنى ظهور الإمام. هذا المعنى يمكن أن نتلمسه أيضا في روايات أهل البيت حينما يقول بأن الإمام، هكذا يقول الإمام الصادق، يمسي خائفا ويصبح وهو من أأمن الناس. في رواية أخرى يقول يصلح الله تعالى أمره في ليلة واحدة.
نعم.
يعني وفق المعادلة الطبيعية والمادية وبحسب المقاييس المتعارفة، الإمام المهدي لا يمكن أن يحقق النصر أبدا، ولكن في لحظة واحدة بخروجه عليه السلام تجد أن كل الأمور تأخذ بمسايرة الإمام والانسجام مع أهداف الإمام عليه السلام. فالمقصود من ظهور الإمام بغتة مو المقصود بها الظهور من بعد الغيبة والانكشاف أو رؤية الإمام، وإنما المقصود ظهوره بمعنى ليظهره على الدين، يعني مخذ بها معنى النصر.
نعم.
معنى الانتصار، ليظهره ظهر فلان على فلان بمعنى انتصر عليه غلبه. فالمقصود أن ظهور الإمام بغتة المقصود من انتصار الإمام، استطاعة الإمام أن يتغلب على أعدائه، بحيث كل المقاييس المادية لا تؤشر إلى انتصار الإمام، ولكن هذا الأمر باعتبار أن الله سبحانه وتعالى يريد له أن يتحقق، فالله يدعمه ويؤيده ويسدده بحيث لا يستطيع أحد أن يتنبأ كيف يمكن للإمام أن ينتصر. هذا المقصود.
سمحت الشيخ، ربما بدقيقة واحدة يعني بقيت عندنا، هل بإمكاننا أن نضع خلاصة لما تفضلت؟
الخلاصة هكذا يعني،
وأيضا عندنا تكملة إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله تعالى تخص السفراء
إن شاء الله تعالى. بالتالي نحن نقول هكذا، بأنه لماذا السفراء لم يغيبوا ومع ذلك لم يتعرض لهم أحد؟ فلو تعرضوا لهم كان الأولى الإمام أن يظهر. قلنا بأن أولا السفراء تعرضوا للإضطهاد، سفير ثالث سجن قلنا لمدة 5 سنين، ثانيا هم لم يصرحوا للآخرين بهذا الشكل الذي نتصوره الآن بأن السفراء كانوا يعلنون على الملأ بأننا نحن سفراء للإمام المهدي، أبدا، كان هذا الأمر أيضا هو تحت ستار التقية والكتمان، وإنما كان الأمر يدور في ضمن الحلقة والدائرة الشيعية بالتحديد. القضية الثالثة التي ركزنا عليها بأن السفراء ما كانوا يثيرون الإشكالات حولهم، خصوصا في المسائل الخلافية والتي يمكن أن تثير الطرف الآخر، ما كانوا يثيرونها أبدا، وإنما حتى علماء الجمهور وعلماء المخالفين كانوا يثنون كثيرا على السفراء في مواقفهم المعتدلة والوسطية بالنسبة للقضايا الخلافية بينهم وبين المذاهب الأخرى.
سمحت الشيخ عمار البغدادي، شكرا جزيلا وجزاكم الله خير الجزاء على هذه المباحث وهذه المعلومات.
الله يبارك فيكم، حياكم الله عزيز حسام، وحيا الله جميع الأخوة المشاهدين، والشكر موصول لكم ولهم، وإن شاء الله نلتقي ثانية.
جزاكم الله خير، وأيضا الشكر لكم مشاهدينا، وبإذن الله نلتقي في حلقة جديدة من المهدي بقية الله، نترككم برعاية الله وحفظه.